الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة بيع الفضول لنفسه، إما لتصور أنه مالك أو بنائه على الغصبية. هنا قلنا المناسب هو الصحة لوجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي للصحة فقد ذكرنا هو العمومات بالبيان المتقدم وصحيحة محمد ابن قيس ولا نكرر. وأما بالنسبة إلى المانع فهو يتمثل في 5 إشكالات. الإشكال قلنا والإشكالات الثلاثة الأولى ليست مهمة، المهم الأخيرة. الإشكال الأول لا تبع ما ليس وإلى آخره، وعلقنا عليه بما تقدم ولا نكرر. والإشكال الثاني هو أنه إذا كان البائع غاصبا يعني يريد أن يدخل الثمن ماذا في كيسه، فالمالك يمنع عادة بعد هيتشي من بيع ماله بهذا الشكل، بحيث الثمن يدخل في كيس الفضول لا في كيس المالك. وحيث إن المنع المسبق من أحد مبطلات عقد فضول لا يصح حتى مع الإجازة على ما قيل، فحينئذ يقع باطلا والإجازة لا تنفع. وعلقنا عليه همات بما تقدم ولا نكرر. انتهينا نحن علما إلى الإشكال الثالث، وهو ما إذا فرض أن البائع الفضولي كان غاصبا، يعني هذا مثل الإشكال الثاني، كان منحصر بحالة فرض غصبية البائع، كون البائع غاصب، هذا مات الإشكال الثالث هم هكذا يختص بذلك. فلذلك أنت راح تعرف بعد أول ماذا مناقشة له أنه أخص من المدعى على أساسه مو مهم. إذا كان البائع غاصبا يعني بيده ماذا ملك من هذا؟ ملك المالك، هو كتاب افترض غاصبا من المالك، وأراد أن يبيعه على المشتري، وكان المشتري عالما بمن؟ بكون هذا البائع غاصبا، ورغم ذلك سلمه الثمن، تبايع وسلمه الثمن، إذن المشتري مع علمه بغصبية البائع قد سلطه على الثمن، وقد ذكر الأصحاب والعهد على الراوي، وقد ذكر الأصحاب أنه في هذه الحالة ما دام المشتري سلط البائع على الثمن مع علمه بأن البائع غاصب، لا يجوز له، لا يحق له الرجوع عليه ويقول له اعطني، لا تبع شنو طيتني وتدري أنا غاصب، ما لك حق ماذا تسترجع. وحينئذ هذه المعاملة راح تصير فاقدة المن بعد حينئذ، فاقدة للثمن، لأن الثمن على تقدير الإجازة هو صار إذا أراد أن يجيز المالك، هو صار أراد أن يجيز المالك هذا بيع الفضول، الثمن هو صار ملك بالتسليط، ملك الغاصب، فحينئذ المعاوضة ما موجودة لأن الثمن مفقود إذ صار ملكا للغاصب بتسليط المشتري، فإذا معاوضة ما موجودة ف فالإجازة لا تجدي شيئا، لأن لا توجد معاوضة حتى تتعلق بها وتصحح الإجازة تلك المعاوضة لفرض عدم وجود الثمن، وشرط المعاوضة وجود ثمن ومثمن، وهنا فقط يوجد مثمن دون الثمن لأنه صار ملكا للغاصب البائع. هذا ما ذكرناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن يرد أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فهذا البيان يختص بحالة غصبية البائع، وإحنا كلامنا ماذا؟ أعم من ذلك، كما لو باع لا من باب الغصبية، البائع باع لا من باب، بل باعتقاد أنه مال، فلا يتم هذا البيان هنا. فيرد أولا يختص بحالة كون البائع غاصبا، زائد مضافا إلى ذلك مع فرض علم المشتري بغصبية إذن هذان بغصبية البائع. إذن قيدان أخذا في هذا البيان، وكلامنا لا يختص بذلك بل أعم من ذلك. فإذا هذا البيان لو تم فهو أخص من ناحيتين، هو أخص من المدعى لأن يختص بحالة غصبية البائع، ثانيا يعني زائد لسوي مو مناقشة ثانية، مضافا إلى أنه ماذا؟ مختص بحالة علم المشتري بغصبية البائع. فإذا هو أخص من المدعى ولا يتم فيما إذا كان البائع ليس غاصب بل كان يعتقد بأنه مالك، أو فرض غاصب لكن المشتري لم يكن عالما بغصبية البائع. هذا يرد أولا. وثانيا المناقشة ماذا؟ الثانية التي ترد، لم يثبت ما نقل عن الأصحاب، يعني هذه مجرد دعوة وطبيعي، لا تذهب وتفتش وتأتني شنو تأتني بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة من الأصحاب، هذا ما يفيدني. أنا أريد مدرك شرعي، المدرك الشرعي شلون يصير إذا فرض أنه كان هناك إجماع ثابت الكل متفقين، أما تجيب لي واحد اثنين ما ثابت أن الأصحاب يذهبون إلى أن المشتري لو سلط البائع الغاصب وهو يعلم أنه غاصب صار الثمن ملكا علما للغاصب ولا يحق له أن يرجع هذا المشتري على الغاصب لو رد المالك ولم يجز، هذا ما ثابت عن الأصحاب، وإذا ثبت عن بعضهم هذا هم لا ينفع. ولعل وإذا قال قائل نصرة لما نسب علما إلى الأصحاب، إذا قال قائل مع علم المشتري بغصبية البائع ورغم ذلك قدم له الثمن، هذا بعد حينئذ واضح قد ملكه بعد، مو تدري هو ماذا غاصب، أو رغم ذلك قدمت له ماذا الثمن، أنت يعني ماذا أقصدت ماذا تمليكه، فصار ملكا له. هذا قد يقال نصرة علما لما نسب إلى الأصحاب، فهكذا. وجوابه لعل المشتري يدفع من باب الإباحة لا من باب التمليك، بل من باب الإباحة، فحينئذ لا يدل ذلك، لا يدل لا يلزم من ذلك ملكية البائع لهذا الثمن، لأنه لم يدفعه المشتري بعنوان التمليك، وإنما دفعه بعنوان الإباحة من المحتمل. على أي حال، هذا كله ماذا؟ ثانيا وثالثا، وثالثا لعل المشتري دفع الثمن إلى البائع رغم علمه بكونه غاصبا، ونسلم أنه قد سلطه، سلطه وملكه، سلطه على الثمن وملكه إياه، سلمنا سلمنا. ولكن 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 يحتمل أنه ملكه على تقدير الرد، يعني إذا فرض أن المالك رد حينئذ لا نعتني للمالك، لا نعتني للمالك، وخذ الثمن واعطني، واعطني ماذا؟ المبيع، وإن كان غصبا. فيمكن المشتري يقصد تسليط البائع فقط وفقط في حالة رد المالك، وأما في حالة إجازة المالك، وأما في حالة إجازة المالك لا يقصد حينئذ، لا يقصد حينئذ تسليط البائع وتمليك البائع، وإنما على تقدير إجازة المالك، حينئذ يأخذ المالك هذا الثمن من باب العوضية، من باب كون ثمنا للمبيع لمبيعه ولملكه، أي لملك البائع. فإذا لا يمكن، أكرر ما عندي مطلب جديد بعد، إذا لا يمكن أن يقال إن المشتري قد سلط البائع على الثمن فصار مالكا بعد فرض علم المشتري بأن بأن البائع غاصب، إذ يجاب، لا يمكن أن يقال ذلك، إذ يجاب لو سلمنا أنه ملكه لأنه أعطاه إباحة كما فرضناه في التعليق الثاني، بل ملكه وسلطه، ولكن يحتمل أنه تسليط على تقدير دون تقدير، سلطه على تقدير أنه ماذا؟ المالك يرد. أما إذا المالك أجازه فحينئذ ماذا؟ لعله يريد المشتري أن يصير الثمن علما، أن يصير الثمن للمالك، لا أنه سلط هذا المشتري البائع على الثمن في هذه الحالة، في حالة الإجازة. إذن هذه ثلاث مناقشات لهذا الإشكال. وأضاف الشيخ الأعظم قدس سره إشكالا آخر، أعطيك رقم الصفحة، الجزء 16 رقم التسلسل، صفحة 388. أضاف قدس سره إشكالا آخر غير هذه الثلاثة، إشكال رابع، وحاصله إن هذا إن تم فهو يتم على مسلك النقل دون الكاشفية. يعني لو قلنا الإجازة ناقلة فيتم هذا، يتم هذا، يمكن أن يتم هذا الإشكال الذي ذكرناه، الإشكال الذي هو رقم شقد 3، الإشكال الثالث. يعني يمكن أن نقول بأن المشتري سلط البائع، وبالتالي البائع ماذا؟ بتسليط المشتري ملك الثمن، والمعاملة حينئذ تكون فاقدة، للثمن لأحد العوضين، يوجد عوض فيها واحد دون الثاني فمعاوضة ما موجودة. هذا يتم بناء على النقل ولا يتم بناء على كاشفية الإجازة. والوجه في ذلك، والوجه في ذلك هو أنه بناء على النقل يصير الثمن عند إجازة المالك، يصير الثمن عند إجازة المالك يصير ملكا له، له يعني علما للمالك. متى؟ بناء على كون الإجازة ناقلة، حين الإجازة، حينما يقول أجزت يصير الثمن ملك. وحيث أن المفروض قبلا قد سلط المشتري البائعة على الثمن، لأن دفع له الثمن قبلا دفع له، فحينئذ لا يعود شيء على الأرض كي يملكه المالك، لأن بالتسليط صار ملكا هذا الثمن، بتسليط المشتري للبائع صار هذا الثمن ملكا علما للبائع. فحينئذ إذا أراد المالك أن يجيز فلا توجد معاوضة ولا يوجد ثمن حتى يمكن أن يملكه من حين الإجازة. فالإشكال يكون إن تم يكون وجيها بناء على كون الإجازة ناقلة، وأما بناء على الكشف فلا يتم الإشكال. والوجه في ذلك أنه بناء على الكشف يكون الثمن ملكا للمالك. دير بالك ذني هنا شوي واحد يتعثر، يكون الثمن ملكا للمالك من حين ماذا؟ من حين العقد. والمفروض فإذا المالك صار مالكا للثمن من حين هاي لا تنسى من حين العقد، وتسليط المشتري البائع على الثمن متى حصل قبل العقد لو بعد العقد، وبعد العقد كما هو واضح، وبعد العقد يعطي الثمن المشتري لما يعطي الثمن هو بعد العقد مو قبل العقد. إذن هو الثمن صار ملكا بالعقد، صار ملكا علما للمالك، وحينما سلط المشتري البائع ودفع إليه الثمن دفع إليه ملك غيره، أي ملك دفع إليه ملك من؟ ملك المالك. فلا يكون مجديا. التفت إلى القضية، فلا يكون مجديا في تمليك البائع، وإنما يكون مجديا لو فرض أنه كان باقيا على ملكه، على ملك البائع المشتري، ويسلطه هذا المشتري، يسلط البائع على الثمن، وبناء على النقل هذا يتم. قاعد أكرر المطلب انتهى. بناء على الناقل هذا يتم، إذ بناء على الناقل يكون الثمن ملكا للمشتري لا من العقد، وإنما متى يكون ملكا؟ من حين الإجازة. أما من حين العقد لا يكون ملكا للمالك، بل يكون ملكا علما للمشتري بعده، ملك المشتري. فإذا دفعه أي المشتري دفع هذا الثمن للبائع فقد دفع ماذا؟ ملكه، وسلط البائع على ملكه، فتأتي الشبهة ويأتي الإشكال. أما بناء على مسلك الكشف المفروض هو بالعقد صار الثمن ملكا علما للمالك وخرج عن ملك المشتري، فتسليط المشتري بمعنى دفع الثمن إلى البائع هو دفع لملك غيره لا ملك نفسه، فلا يكون موجبا لتمليك البائع، بل يكون باقيا على ملك المالك ولا يأتي الإشكال. إذن الشيخ الأعظم سجل إشكالا آخر، هذا خلنا نزمة بدينه، لزمة هذا الإشكال، لزمة الإشكال بالإيد شوية صعب، ترى خل أقول لك شويون صعب شوية، لما تسكتوا هذا يروح من الذهن، أكو بعض المطالب هيك فيكون تروح وتجي عليها إلى أن يلزم ماذا؟ بالذهن، ونحن نريد أن نعلق عليه، فلذلك كنا ضبط كل الزين حتى حينئذ نذكر التعليق. فالخلاصة الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة قال لو تم هذا الإشكال الثالث فهو يتم بناء على كون الإجازة إجازة المالك ناقلة، ولا يتم بناء على كونها كاشفة، إذ بناء على كونها كاشفة يكون المالك مالكا للثمن من حين العقد، وتسليط المشتري متى؟ تسليط المشتري الثمن، تسليط الثمن هكذا للبائع بالنسبة للثمن متى يكون؟ بعد العقد، فيكون تسليطا على ملك غيره يعني على ملك المالك، فلا يكون مجديا في من؟ في ملكية البائع. فالإشكال يتم إن تم يتم بناء على النقل دون الكشف، هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. نريد أن نعلق وفيه ما معنى كاشفية الإجازة. هل معناها أي بعض مرات بعض الأشياء الواضحة إحنا بها همات نقوم شنو الروح ونجي ما معنى كون الإجازة كاشفة؟ هل معنى كون الإجازة كاشفة أن الملكية تثبت من حين العقد حتى قبل تحقق الإجازة؟ أكرر، هل معنى كاشفية الإجازة أن الملكية تثبت من حين العقد حتى قبل تحقق الإجازة هذا المقصود، أو أن المقصود إذا تحققت الإجازة فبعد تحققها؟ أكرر، بعد تحققها، أكرر ثالثة، بعد تحققها يصير ملكا، يصير ملكا من حين العقد، الثمن يصير مثلا ملكا من حين العقد لكن بعد تحقق الإجازة، ليس من البعيد. وما أفاده الشيخ الأعظم من الإشكال يتم على التقدير الأول، يعني إذا قلنا أن البائع أن أن البائع صار إذا قلنا على أنه الثمن انتقل إلى المالك من حين ماذا؟ من حين العقد قبل تحقق الإجازة. هنا يتم إشكال الشيخ الأعظم، إذ يقال على أنه بناء على الكشف ومن حين العقد كان ملكا للمالك، فتسليط المشتري الثمن بالنسبة للبائع، يسلط البائع ماذا على الثمن؟ هذا تسليط على ملك الغير، يتم إشكال الشيخ الأعظم. أما إذا بنينا على الثاني، يعني قلنا هو ملك للبائع من حين العقد، لكن شو وقت؟ بعد صدور الإجازة، لا قبل صدور الإجازة. فحينئذ نقول حيث إن تسليط البائع على الثمن تحقق متى؟ تحقق قبل صدور الإجازة، وقبل صدور الإجازة ليس الثمن ملكا للمالك، وإنما هو باقي ملك المن للمشتري، فيكون قد سلط ملكه، قد سلط البائع على ملكه، لا أنه سلطه على ملك الغير. إن شاء الله صار واضح المطلب. أكرر من الأول، حينما نقول الإجازة كاشفة، ما معنى كاشفية الإجازة؟ هناك احتمالان، احتمال صحيح بعدين نجي، هذا مطلب ثاني. هناك احتمالان، احتمال أن الثمن في موردنا، احنا نحكي بالثمن السالان، ما لنا شغل بالمبيع، وإن كان هو هذا الكلام خلا يختص به من بالثمن، لكن بمعنى محل كلامنا الآن بالنسبة للثمن، فلذلك نحصره بالثمن. إذا قلنا معنى كون الإجازة كاشفة هو أنه قبل أن تصدر الإجازة من المالك، لكن في علم جبرائيل عليه السلام سوف تصدر، بس بعدين ما صادره. إذا قلنا يصير الثمن من حين العقد ملكا للمشتري، إشكال الشيخ الأعظم يكون تام، لأن البائع حينما سلط البائع على الثمن يكون قد سلطه بناء على مسلك الكشف، قد سلطه على ملك المالك، على ملك غيره، يتم إشكال الشيخ الأعظم. أما إذا بنينا على الاحتمال الثاني، وهو أنه من حين العقد يصير الثمن ملكا للمشتري، لكن بعد تحقق الإجازة، حينما تصدر الإجازة من المالك ويقول أجزت، الآن يصير الثمن ملكا له من حين ماذا؟ ساي كلمة الآن لا تجيبها، فيصير الثمن ملكا له من حين العقد. لا تقول لي هاي شلون منها عند الإجازة يصير الثمن ملكا من حين للمالك من حين العقد؟ هذا مستحيل. شلون يصير هذا؟ نقول لك في التكوينيات ما يصير، أما الأمور الاعتبارية شكوا بها، لا تقيس الأمور الاعتبارية على الأمور التكوينية. إذن ما أفاده الشيخ الأعظم يتم بناء على تفسير الكشف بالأول، أما بناء على تفسيره بالثاني فلا يتم، والمناسب يا تفسير. المناسب يا تفسير، ولعل المناسب هو التفسير الثاني. إذ قبل صدور الإجازة وفرض صدور الإجازة لا معنى لصيرورة الثمن ملكا للمالك. المفروض لم تصدر الإجازة، لماذا يصير الثمن ملكا له؟ وإنما المناسب أن يصير ملكا له بعد تحقق الإجازة، حينما صدرت الإجازة يصير ملكا له ويكون ملكا له من حين ماذا؟ العقد. فإن الأمور الاعتبارية سهلة المؤونة من هذه الناحية. فالوجيه هو الاحتمال الثاني دون الاحتمال الأول، فما أفاده الشيخ الأعظم إذن من الإشكال محل تأمل. فالإشكالات إذن على الردود والمناقشات على الإشكال الثالث إذن اتضح أنها ثلاثة من دون إضافة ماذا؟ الإشكال الرابع الذي ذكره الشيخ الأعظم. إن شاء الله غدا نتكلم ماذا في الإشكال الرابع والخامس. اللهم صل على محمد وآل محمد.